أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: لا فرق أيضا بين الحي والميت. ذكرنا بأنه الجنابة الحاصلة من الجماع والوطي لا يفرق في موارد، من جملة تلك الموارد أنه لا فرق بين أن يكون الواطي ميتا أو حيا أو بالعكس كما يأتي في الصور. لا ريب ولا إشكال في أنه إذا كان الواطي حيا والميت موطوءا على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع كما عن صريح الرياضي وغيره، إن وظاهر غيره السيد في الرياض رحمه الله ادعى صريحا على تحقق الجنابة بوطي الميت، هذا وظاهر غيره أيضا على ذلك. استدل عليه أولا بصدق المرأة، هذه المرأة الميتة، هذا الجسد المقابل الآن، هذا إما مرأة أو رجل، فإذا وطأه ينطبق عليه وطي المرأة أو وطي الرجل أو وطي الغلام، فيستشمله الإطلاقات حينئذ. صحيح أنه في الحقيقة والواقع أن هذا مجرد جماد، لكن العرف يرى بأن هذه امرأة، العرف يرى بأن هذا غلام، ويكفي ذلك الصدق العرفي كما ذكرنا، الصدق العرفي يكفي ذلك، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الملازمة الذي استفدناه من قول علي عليه الصلاة والسلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ فإن هذه الملازمة قلنا بأن هذه مختصة بالوطي، لا تجري في كل شيء، حتى لا يستشكى عليه بأنه الحد له أسباب متعددة. من قال بأنه كل حد يوجب الجنابة؟ استشكى السيد القوي عليه هذا، لكن الكلام في هذا المقدار أنه وطأ شخصا، هذا الوطي إن أوجب الشارع عليه حدا، إذا وجب يجب عليه الغسل حينئذ. ففي المقام من وطأ ميتا يوجب عليه الحد، فيجب على الواطئ الغسل حينئذ بهذه الملازمة، هذا أيضا دليل آخر. الدليل الثالث الاستصحاب التعليقي، أن هذا لو كان حيا ووطأه فيجب عليه الغسل، هناهم أيضا كذلك، لكن الاستصحاب التعليقي موضع نقاش عند الفقهاء، ولذلك ذكر بعضهم بأن هذا من مجرد الاستشهاد وليس دليلا في البين. هذه هو أدلتهم. فالمشهور هو وجوب الغسل على الواطئ إذا كان الموطوء ميتا، ثم أنه تارة يكون الواطي حيا والموطوء ميتا وهو الذي ذكرناه، وأخرى يكون عكس ذلك بأن يكون الواطي ميتا والموطوء حيا، والثالث أن يكون كلاهما ميتين، بأن يأخذ حي ذكر ميت ويدخله في فرج ميت، حينئذ هذه هي صور الثلاث. الواطي حي والموطوء ميت، ذكرنا أنه يصدق على الموطوء رجل أو امرأة أو غلام عرفا، حينئذ يجب عليه الغسل، إذ وطأ رجلا إذ وطأ امرأة كما تقدم بيان ذلك. أما إذا كان عكس ذلك بأن كان الواطي ميتا والموطوء حيا، وكذا إذا كان كلاهما ميتين، صدق العرف موضع إشكال، نقول بأن هذا قد حصل هنا وطي، قد حصلت جنابة في البين موضع إشكال، إذ العرف يرى بأن الواطي جماد والواطي والموطوء كلاهما جمادين، إدخال ذكر الميت في فرج ميت آخر لا يصدق عليه بأنه هذا قد وطأه حينئذ. في الفرض الأول قلنا بأنه سيصدق عليه عليه ذكر أو أنثى أو غلام. في الفرض الآخر ليس الأمر كذلك، إذ الجنابة من الأمور التي يترتب على الحي، هذا ميت والموضوع ميت، الحي أدخل ذكر ميت في ميت، هذا لا يسمى هذا أنه وطأه أو غير ذلك، والجنابة لا تتحقق. ولذلك سيأتي إن شاء الله أنهم في هذه الموارد إذا شكوا في ذلك يجمعون بين الغسل والوضوء، إذا كان محدثا بالحدث الأصغر سابقا أو لم يعلم حالته السابقة. هذا بالنسبة إلى، وسيأتي أيضا البحث عن وطي الميت للميت في أحكام الأموات، هناك يذكرون إن شاء الله هذا الفرع. هذا ما يتعلق بالمقر. ثم قال رحمه الله: ولا فرق بين الاختيار والاضطرار. أيضا إطلاق الأدلة التي تقدم ذكرها فيما إذا حصلت سبب الجنابة، الوقي سبب للجنابة، إطلاق الأدلة يشمل حالة الاختيار وحالة الاضطرار، لا فرق بينهما، بل إن الجنابة من الأمور الوضعية، الأمور الوضعية لا يشترط فيها الاختيار، الضمان لا يشترط فيها الاختيار، كذلك الجنابة، هذا هو المرء. وكذلك لا فرق بين أن يكون في النوم أو اليقظة، لما عرفت من الإطلاق أيضا أن الإطلاق يشمل كل ذلك، ولأن الجنابة حكم وضعي لا يشترط فيه حينئذ النوع اليقظة، لا يشترط فيه أن يكون اختيار فيه. حتى المصنف يريد يشير إلى أحد الأقسام التي ذكرناها في وطي الميت، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، المرأة أدخلت حشفة طفل رضيع في فرجها، إنما يحصل الجنابة لكل واحد منهما، لما ذكرناه من أن الجنابة حكم وضعي لا يشترط فيه البلوغ حينئذ والتكليف. وقد ذكرنا بأن حديث الرفع لا يشمل ذلك، هذا حكم وضعي قد حصل بالإدخال والوطي فيجنبان كلاهما. ثم قال: ولو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، الكلام الذي ذكرناه سابقا يجري، أدخل الذكر ميت في فرجها أو أدخل ذكر ميت في ميت، فإن هنا هاتان الصورتان تقدم بيانهما، أنه وإن صدق عليه رجل أو امرأة، الميت هذا رجل أو امرأة، ولكنما عند العرف في هذه الصورة إنما يعتبرونهما جمادا. صدق الجنابة على هذين موضع إشكالين، فلذلك الأحوط في هذه الموارد التي يقع الشك فيها والاختلاف بين الفقهاء، الأحوط الجمع بين الغسل وبين الوضوء، إذا كان محدثا بالحدث الأصغر سابقا أو لم يعلم حالته السابقة، هذا ما يتعلق بهذه الفروع. وأما وطي البهائم فهل يجب عليه، هل أن وطي البهائم يوجب الغسل أو أنه لا يوجب الغسل إلا إذا أنزل، أما إذا لم ينزل فلا غسل عليه؟ السيد الماتن رحمه الله في المقام قال: وأما في وطي البهائم فالأعوط الجمع بين الغسل والوضوء، إذا كان محدثا بالحدث الأصغر سابقا، ودليله للوجود العلم الإجمالي في المقام، إما بوجوب الغسل للدعاء السيد المرتضى الإجماع عليه، وذهب وهو المشهور شهرة عظيمة أنه قالوا بوجوب الغسل، وجزم به الشيخ رحمه الله قدس سره وجمع آخرين، حيث قالوا بوجوب الغسل على وطي البهائم، فهذا طرفي الأحد طرفي العلم الإجمالي. الطرف الآخر وهو عدم وجوب الغسل، ما ذهب إليه المشهور بين الفقهاء في عدم وجوب الغسل عليه ويقتضيه الأصل أيضا، نشك في أن وقي البهائم هل يوجب الغسل على الإنسان؟ نشك في ذلك. إصالة البراءة جارية في حقه. فهنا رأيان، رأي ادعي عليه الإجماع وذهب إليه جمع آخرين منهم الشيخ رحمه الله في وجوب الغسل في وطي البهائم، ومنهم وهو المشهور بين الفقهاء ذهبوا بعدم وجوب الغسل عليه ويقتضيه الأصل أيضا، وادعي الإجماع أيضا على هذا الرأي. فحينئذ السيد الماتم لما رأى هذين الرأيين قال الأحوط الجمع بين الغسل والوضوء لمن كان محدثا بالحدث الأصغر أو لم يعلم حالته السابقة، فالعلم الإجمالي حاصل عنده. وإذا كان العلم الإجمالي بوجوب الغسل أو بوجوب الوضوء عليه منجزا فيجب الجمع بينهما. هذا إذا قلنا بأن الغسل والوضوء من المتباينين فإنه يجب عليه الجمع بينهما، كما هو المعروف أن العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه من المتباين يجب الجمع بينهما. وأما إذا قلنا بأنه الأقل والأكثر سيأتي بيانه، وأنه يكتفي بالغسل ولا يجب عليه الوضوء حينئذ. هذا هو الذي ذكره. إلا أن الكلام هذا مقتضى الاحتياط، مقتضى العلم الإجمالي، لكن إذا أردنا تمييز أحد القولين على الآخر، هل أن قول الذي ذهب إليه السيد وادعى عليه الإجماع وجزم به الشيخ أيضا هل هذا هو القول الصحيح، أم المناط على القول الآخر الذي ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الغسل على وطي البهائم؟ الظاهر هو القول الثاني، القول الأول لا دليل عليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله.